عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم، والصلاة والسلام على محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، والذي كانت الغاية من إرساله إلحاق الرحمة بالناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، حيث قال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة والأخوات، هذه دقائق مثمرة طيبة مباركة مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي للإجابة على بعض ما يصل إلينا من أسئلة واستفسارات. حياكم الله فضيلة الشيخ، وأهلا بكم. فضيلة الشيخ، نبدأ هذه الحلقة لهذا اليوم بهذا السؤال الذي ورد إلينا من هذا الشاب الذي يعني جزاه الله خير على حرصه على نفسه وعلى دينه بإذن الله تعالى. يقول: يا فضيلة الشيخ، أنني ولله الحمد ملتزم وأريد الزواج، لكنني لا زلت طالبا ولم أعمل وليس لي راتب. لكن في حقيقة الأمر يا فضيلة الشيخ، أنا عندي سكن خاص بي، ولله الحمد يعني أنا في حالة مادية لا بأس بها. يقول: هل يجوز لي الزواج في مثل هذه الأحوال، أم أن في هذا الأمر مخالفة شرعية، حيث أنني يعني لا أعمل وليس عندي قدرة على الصرف على نفسي وعلى من أعول؟ فهل يجوز لي الزواج في مثل هذه الأحوال، وأنا أقصد من هذا الأمر الابتعاد عن الفتنة؟ وأرجو إفادتي وتوضيح هذا الأمر، وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. استمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، نبدأ بالإجابة على هذا السؤال في هذه الحلقة. هو لا شك أن الزواج فيه يعني حصن لك وحفظ لك من الانحراف لا قدر الله، ولكن ينبغي أن تأخذ بالاعتبار الأوضاع القائمة. الأصل أن الشخص بمجرد دخول البلوغ يتحمل مسؤوليته ويتزوج ويبدأ يشق طريقه، لكن الظروف الحالية طبعا كما هو معلوم، إذا كنت تدرس في الجامعة تحتاج إلى سنوات، يمكن ما تتخرج إلا وعمرك مثلا 24-23 وقد تزيد، ومغريات الحياة كثيرة، فأنت كونك تخاف على نفسك هذا أمر طيب وشعور واقعي. لكن أيضا الزوجة لها مسؤوليات، عليك مسؤوليات تجاهها من حيث النفقة والسكنة وغيرها من الأمور. فإذا كان والدك سيعينك، لأن ما عندك مرتب، سيعينك إلى أن تتخرج، فما في بأس أنك يعني تقدم على الزواج إن شاء الله وعندك مكان كما تقول. أو أنك مثلا تعمل في فترة مسائية، تدرس وتشتغل ووجدت عملا يكفيك وأسرتك، فأيضا ممكن أنك تجمع بين العمل والدراسة. وكل شخص له ظروفه الأسرية، فينبغي أن تأخذ بالاعتبار هذه الأمور، لا تندفع وتتزوج وبعد ذلك يعني تقع في مشاكل ربما يكون نتيجتها الطلاق لعدم قدرتك على الإنفاق، لأن العجز عن الإنفاق يعطي للمرأة حق طلب التطليق منك أو طلب الطلاق منك. تطليق من القاضي أو تطلب الطلاق منك، لأن النفقة هذه من الأمور الواجبة، فهي المرأة خرجت من بيت أهلها، نفقتها كانت على والدها والآن أصبحت عليك، فهذه الأمور ينبغي أن تدرس بشكل مناسب، وما يوفق الله تبارك وتعالى إليه إن شاء الله هو الخير.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، ننتقل إلى هذا السؤال. جاء في سؤال المستمع بعد تقديم السلام والتحية لفضيلتكم، ويقول: يا فضيلة الشيخ، هذه مسألة بالنسبة لي وللكثير مهمة. المهم في سؤاله يقول: يا فضيلة الشيخ، فيما يتعلق بتلبس الجن بالإنسان، وهل هو موجود فعلا؟ وإذا كان موجود، كيفية التخلص منه؟ نرجو معرفة رأي الشرع في هذا الأمر، وجزاك الله خيرا.
في هذا الموضوع في أمور مقطوع بها ثابتة لا يمكن إنكارها ولا يجوز إنكارها. الأمر الأول وجود الجن، فهذا أمر ثابت بنص كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يجوز أن ينكر إنسان وجود الجن، لأنه ينكر أمرا مقطوعا به في الدين ولذلك يكفر. والآيات في هذا معروفة، سورة كاملة تسمى سورة الجن. الأمر الثاني أيضا هو المتفق عليه، أن الجن يتشكل في صور شتى، يعني ممكن يكون في صورة حية، في صورة عقرب، في صورة بقرة، في صورة خيل، يعني يتشكل حتى في صورة الطير، وممكن يتشكل في صورة بني آدم إنسان يرى، مثلما أتى الشيطان قريشا في صورة سراقة بن مالك لما أرادوا الخروج إلى بدر، وقال الله تبارك وتعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وأني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وأيضا ورد أنه تصور في صورة شيخ نجدي لما اجتمعوا بدار الندوة للتشاور في أمر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتخلصون منه، فهذا مما يجب الإيمان به. أيضا الفقهاء متفقون على أن الجن مكلفون مثلهم مثل الأنس، يعني يجب عليهم، تجب عليهم الصلاة والزكاة والطاعة لله تبارك وتعالى، لقوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، إلى آخر الآيات الكثيرة في هذا الأمر. أما القضية اللي هي محل خلاف هي محل السؤال، وما ندعي أن في هذه الدقيقة أو في هذا البرنامج نفصل في هذا الموضوع المتشعب، وهو دخول الإنسان، دخول الجن في الإنسان أو ما يسمى بالتلبس، فهذا فيه خلاف بين العلماء. هو المس هذا القدر الذي يعني يمكن الكلام فيه، أن الشيطان الجن يؤثر على الإنسان، ولذلك نقرأ المعوذات، نقرأ قل أعوذ رب الناس، قل أعوذ رب الناس، قل أعوذ رب الفلق، وقل هو الله أحد، نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن هل الإنسان، هل الجن يدخل الإنسان، التلبس داخل الإنسان؟ هذا الذي اختلف فيه الناس، منهم من قال الجن يدخل في الإنسان، ومنهم من قال الجن لا يدخل في الإنسان، وقالوا أن اللي قالوا يدخل في الإنسان قالوا الإنسان أو الجن أجسام لطيفة ممكن أن تدخل في الإنسان، ومحل خلاف كبير يعني بين الفقهاء، ولا ينبني عليه كثير عمل، لكن المهم أن من يصاب بمس الشيطان عليه أن يقرأ المعوذات، وعليه بالضرورة أنه يراجع الطب النفسي، فكثير جدا من هذه الحالات هي عبارة عن اضطرابات نفسية.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. ننتقل إلى هذا السؤال، يقول المستمع في سؤاله، يقول: يا فضيلة الشيخ، إن والدنا رجل كبير وعنده من الأموال الكثير ولله الحمد، ويتصدق بالتصدقات والتبرعات، ويعطي الكثير للفقراء والمحتاجين في الداخل والخارج. يقول: هذا عمل لا يعني نعترض عليه، فهو عمل خير طيب لا شك في ذلك، لكن يا فضيلة الشيخ نريد معرفة رأي الشرع في هذه المسألة، حيث أن والدنا يعطي كل هذه الأموال وينسى أبنائه المحتاجين، موقف الشرع في هذه المسألة فضيلة الشيخ كيف يكون؟ نرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
هذا أمر يعني ينبغي أن يدركه الوالد، هو كما قيل يعني لا شك أن هذه الصدقات والتبرعات أمر طيب، طبعا هذا بعد وجوب الزكاة وإخراج الزكاة، فهذا عمل طيب، لكن كل هذا ينبغي أن يكون بعد أن يفي بحاجات أبنائه الأقربين، الأقرب فالأقرب، فإذا كان أبنائه في حاجة إلى المال، كأن يكون أحدهم يعني عليه ديون أو لا يجد عملا أو محتاج يعني في بأي صورة من الصور، فيجب أن أولا يسد حاجة أبنائه ثم يتبرع ويتصدق كما يشاء. ولذلك الفقهاء عدوا مثل هذا العمل من الإسراف، يعني قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمونه. وأيضا الفقهاء قالوا أن نفقة من يعول هي واجبة، والصدقة والتبرع هذا نافلة، فيقدم الفرض على النافلة. وهذا الذي ينبغي أن يكون يعني ما، ولذلك نقول هذا إسراف، أنه يعني فسر الإسراف بهذه الصورة، أنه ينفق على غير أبنائه وأهله وأقربائه ويحرم أبنائه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أفضل دينار هو ما تنفقه على أهلك.
بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، نودعكم بمثل ما استقبلناكم من الخير بإذن الله تعالى، آملين أن تكونوا معنا في الحلقات القادمة لنستفيد جميعا بإذن الله تعالى، ولنكن مستمعين بإذن الله لهذا البرنامج ومنتفعين بما يطرح به من مسائل مهمة. لكم أطيب وأجمل تحية وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح، للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحييكم تحية طيبة مباركة، ونتمنى للجميع أن يكون مستمعا ومستفيدا بإذن الله تعالى من هذا الطرح الطيب من فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي الذي نبدأ معه هذه الحلقة ونرحب به أجمل ترحيب. حياكم الله فضيلة.
حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأكرمنا بالإسلام وشرفنا بحمل رسالته، وناط الفوز والفلاح بهذه الأمة، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. نبدأ وإياكم بالإجابة على أسئلة هذه الحلقة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هذا رجل يقول أنه بعد خلاف شديد مع زوجته ذهب إلى مركبته وقادها، وفي الطريق تلفظ بينه وبين نفسه ولم يسمعه أحد، لا زوجته ولا أي أحد آخر، كلمة الطلاق. والآن هو يسأل ويقول إن الزوجة لم تسمع وقلت هذه الكلمة وأنا منفردا في مركبتي، هل يقع الطلاق أم لا؟ نرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
هذا يعتمد في هذه الحال على طريقة تلفظه بالطلاق، يعني اللفظ هو أن تتكلم تحرك الشفتين وتخرج صوتا، فإذا هو تلفظ بينه وبين نفسه أسمع نفسه وهو في سيارته. العبرة بالنطق وليست العبرة بأن الزوجة تسمع. قد يطلق ويرفع صوته في البيت مثلا وزوجته خارج البيت أو في غرفة أخرى، فالطلاق يقع تبعا للتلفظ به، يحرك الشفتين ويخرج صوتا يسمعه هو أقل شيء. لكن إذا لم يصدر صوت، يعني كأنه يحدث نفسه، مثل ما نقول حديث النفس، يحدث نفسه سرا بينه وبين نفسه، أو هواجس الشيطان يعني تمر في ذهنه هكذا أنه طلق وأنه، فهذا لا يقع منه الطلاق، لابد من التلفظ. فأنت الذي تحكم، إذا كنت تلفظت بكلمة الطلاق وأسمعت نفسك فهنا يقع الطلاق، قصدت الطلاق أو لم تقصد يقع الطلاق. وبعد ذلك إذا كان هذه أول مرة ثاني مرة ما في مشكل، يعني تراجع زوجتك. أما إذا لم تسمع نفسك وحتى لو حركت لسانك لكن دون صوت، فالطلاق في هذه الحال لا يقع.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. هذا رجل يقول في رسالته أنه ارتكب آثام كثيرة ثم بعد ذلك تاب إلى الله، يقول بلادي ليس فيها إقامة للحد الشرعي، هل يسقط عني هذا الأمر؟ ماذا أفعل؟ أرجو إفادتي وجزاك الله خيرا.
أولا يعني كونك تسأل فهذا إن شاء الله دليل توبتك، وينبغي أن تكون التوبة نصوحا، وتعمل على يعني ما يخفف عنك أو ما يغسل هذه الذنوب غسلا كالحج، فتعلن توبتك وتعاهد الله تبارك وتعالى على عدم العود مرة ثانية. إذا كان هذا الأمر الذي ارتكبته يمس أناس آخرين، عليك أن يعني تأخذ المعذرة، إذا كان حق أخذته تعيد إليهم، إذا كان كلام في عرضهم تتسامح منهم. فهذه الحقوق ينبغي أن تؤديها. حقوق الله عز وجل أيضا لتمام التوبة تؤدي حقوق الله. ممكن يكون عندك أموال وأنت ما زكيت، تزكي هذه الأموال عن السنوات التي لم تزكيها. كل هذه الأمور يعني دليل صدق التوبة النصوح. الأعمال التي فيها عقوبة دنيوية يعني كالزنا والعياذ بالله، في عقوبة دنيوية لو كانت الدولة تقيم العقوبات وشهد الشهود بالطريقة الشرعية أو أنت اعترفت، لكن مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية، وهؤلاء جاءوا تائبين يعني اعترفا. فالحال في مثل هذه الأحوال في البلدان التي لا تقيم حكم حد الزنا، فأمرك إلى الله، يعني أنت هذا وضعك، يعني هذا الحال الذي أنت فيه، تستغفر الله وتوب إليه وأمرك إلى الله، يعني والله غفور رحيم.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. يقول الأخ في سؤاله: أود يا فضيلة الشيخ معرفة رأي الشرع في هذه المسألة، وهي تتعلق شخصيا كما يقول تتعلق بي شخصيا وتتعلق بالكثير ممن معي في مثل أحوالي، وهو مسألة المحبوس في قضية معينة وموضوع معاشرته لزوجته أثناء أدائه الحكم القانوني الذي صدر عليه بعد ارتكابه لأي نوع من الجرائم. يقول: ما حكم الشرع في هذه المعاشرة أثناء فترة الحكم، وهل الشرع يمنع هذا الأمر؟ وإن كان هناك منع فهل هناك دليل؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.
أما الشرع فما في منع فيه، بل فيه تحبيذ لهذا الأمر إذا تهيأ المكان المخصص للقاء الزوج بزوجته. والفقهاء تكلموا عن هذا ومستندهم فيه أن المعاشرة من الحقوق المشتركة، حق مشترك، فهو حق ثابت لم يعني يطرأ ما يسقطه. فإذا كان هو يأخذ عقوبة فلا عقوبة على الزوجة، أو العكس، ممكن الزوجة هي التي ارتكبت خطأ وهو لم يرتكب. فهذا من جانب. من جانب آخر هذا فيه محافظة على يعني نفسية السجناء، والشذوذ إنما يحدث في السجون، والشخص يدخل بجريمة ويخرج شاذا أيضا. فلا يمنع الشرع من عدم حرمان السجين من هذا الحق إذا القاضي قدر المصلحة في منعه. أحيانا يكون لا المصلحة في منعه، كأن تكون جريمته هي انحراف خلقي مثلا، فهذا من باب العقوبة له أن يحرم من هذا. وفي مستندات أو أدلة أخرى للفقهاء في هذا. المهم أن هذا الأمر طبق في كثير من الدول ووجدوا فيه فائدة كبيرة للزوج ولزوجته أيضا، يحفظ زوجته ويحفظ نفسه ويتحسن سلوكه تحسنا كبيرا جدا. وهذا مطبق في كثير من البلدان، لكن يحتاج إلى يعني دراسة وإجراءات وتهيئة أماكن للقاء الزوج بزوجته. فمن حيث الأصل، الأصل نفسه الشرع لا يمنع منه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هذا سؤال يتعلق، يقول الأخ المستمع: ما حكم الشرع فيما مسألة الوقفية؟ يقول إن هذا الرجل أوقف عمارة قائلا أن هذا الوقف لذرية فلان، ويسأل الأخ يقول: هل هذا يشمل الذكور والإناث أو فقط يشمل الأولاد؟ يقول: أريد أن أعرف هل هذا يشمل الذكور ويتعدى ذلك إلى أبنائهم فيما بعد حتى لو لم يكن عندهم أبناء في الوقت الحالي؟ أرجو معرفة رأي الشرع في هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
الذرية إذا قال في وقفه وقفت على ذريتي أو قال على ذرية فلان، يعني أحد أبنائه أو أي قريب أو غيره، إذا قال لفظ الذرية فهنا يشمل الذكور والإناث، البنين والبنات، يشمل الأثنين ويشمل أولادهم، لأن أو شمولة للبنات، لأن البنات ذرية. لما يقال فلان ذرية فلان يقال فلان وفلان وفلانة، فالبنات من الذرية وأولادهن أيضا ذرية له. لما يقال فلان ذريته ابنته مثلا فلانة وأبنائها فلان وفلانة وكذا، فهؤلاء كلهم ذريته، يعني أحفاده في مثل هذه الحال. فالصحيح من الأقوال هو أنه إذا نص على الذرية دخل فيها الذكور والإناث.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، تقول صاحبة السؤال: يا فضيلة الشيخ، أود معرفة رأي الشرع في هذه المسألة فيما يتعلق بلبس العباءة، هل هو أمر واجب للمرأة؟ وهل بالنسبة للألوان الزاهية المعروفة لا يجوز طبعا لبسها عند الخروج أم لا؟ نرجو تبيان هذا الأمر وجزاكم الله خيرا.
الواجب هو أن يكون الحجاب ساترا، ساتر يعني عباءة، ثوبا فضفاضا لا يجزئ الجسم ولا يشف عما تحته، هذا هو الحجاب، يستر الرأس وسائر الجسد. الآن للأسف كثير من بناتنا تستر الشعر وما عليها فيما عداها، تلبس البنطال، تلبس الضيق، تلبس كذا، والألوان، حتى الألوان ينبغي أن تكون هادئة بالعرف، هادئة بالعرف المتبع. يعني قد يكون في بلد عندهم الألوان المتداخلة شيء طبيعي مثلا، كما هو في بعض بلاد أفريقيا مثلا، فحسب العرف الجاري. فهنا اللون الذي هو ساتر ومعتاد عرفا هو العباءة الذي تلبسه المرأة، فهذا الذي ينبغي أن يكون. فلما نقول حجاب ليس معناه غطاء الرأس فقط، وإنما الحجاب هو كل ما يتصل بالمرأة حال خروجها من ثيابها وبدنها، وما يجوز مثلا تضع المكياج مثلا وتتزين أو تتعطر وتخرج ولو كانت منقبة، ما يجوز، لأن هذه الرائحة، يمكن المكياج يتغطى لكن الرائحة لا تتغطى فتكون يعني جاذبة. فينبغي أن تكون المرأة بحجابها الكامل، الثوب الساتر، وأن لا تضع إذا كانت يعني كاشفة الوجه ما تضع المساحيق وغيرها. نعم،
جزاكم الله خير. بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، لكم أجمل تحية وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، أطيب تحية لكل الأحبة مستمعين الكرام، ونبدأ هذا اللقاء مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. حياكم الله فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بلقائكم.
حياكم الله على سهل.
فضيلة الشيخ، نبدأ معكم هذا اللقاء وقد جاءنا هذا السؤال. يقول: يا فضيلة الشيخ، نود معرفة رأي الشرع في هذه المسألة. وهذه المسألة تتعلق كما يقول المستمع الكريم، يقول فيما يتعلق باستخدام الآلات الإيقاعية، وهي ظاهرة يقول انتشرت عند المنشدين في الأناشيد الدينية والدعاة، فنرجو يا فضيلة الشيخ تبيان رأي الدين في هذه المسألة، مع الأخذ بالاعتبار أننا من الشبان الدعاة، فنرجو توضيح هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. استمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، نبدأ ببيان الحكم في موضوع الإنشاد الذي يعني هو الآن كما هو في السؤال شائع الآن، وشباب نيتهم حسنة ويريدون ممكن يشكلون فرقة للإنشاد في الأعراس وغيرها، أو فيما بينهم، أو الإنشاد العام كما يعني نلاحظ ونشاهد. نفرق هنا أولا بين الإنشاد والغناء. فالغناء بالمعازف هو الذي اختلف فيه الفقهاء بين محرم وبين كاره وبين مبيح. أما الغناء والمعازف المقصود بها الآلات الموسيقية، أما الغناء بالدف ومشتقات الدف فهذا مباح، بل قد يكون مستحبا في المناسبات. مستحب لأنه وردت يعني أحاديث سبق أن تكلمنا فيها تشجع أو يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مع، كما حادثة الأنصار هل كان معكم اللهو، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم الغناء في بيته. نحصر الكلام في الإنشاد. يعني الإنشاد يعني كما هو ظاهر هو ترنم بشعر، وكلماته ليست يعني بذيئة أو مخلة بالآداب. وهذا الترنم بالشعر هذا الذي كان يسميه العرب النصب، وهو نوع من الغناء عندهم فيه تنطيط يشبه الحداء للإبل، ويعني فيه تلحين. وكان الصحابة يطلبون من صحابي اسمه بلال ابن المغترف رضي الله عنه، كان صوته جميل، فكانوا يطلبون منه أن ينصب لهم نصب العرب، يعني ينشد لهم نشيد أو طريقة العرب في الترنم بالأناشيد. والفقهاء عدوا هذا النوع الإنشاد إذا كان فيه تمطيط وفيه اعتبروه من الغناء، الترنم واللحن هذا اعتبروه من الغناء ولو كان خاليا من الآلات، لكنه من الغناء الجائز. والنبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى الشعر والإنشاد، الإنشاد في مسجده، الشعر والإنشاد اللي هو بترنم. وروى جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة في المسجد وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية، فربما تبسم معهم. فالإنشاد هذا يعني إذا كان الناحية الأولى خاليا من الآلات فهذا مما لا خلاف في جوازه وكان موجودا. ومثله ما يسمى بالحداء، الحداء أيضا عدوه نوع من الغناء أو نوع من الإنشاد. وفيه حديث عائشة المشهور قالت: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان عبد الله بن رواحة جيد الحداء، وكان مع الرجال، وكان أنجش مع النساء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن رواحة: حرك القوم، يعني بيزيل عنهم السأم والملل لطول السفر وكذا، يعني نشط، حرك القوم. فاندفع يرتجز، فتبعه أنجش، فأعنقت الإبل، الإبل بدأت رفعت عناقها وبدأت تسير سير قوي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنجش: رويدك رفقا بالقوارير. هذا الحديث الصحيح. فهذا يؤخذ منه مشروعية الحداء ومشروعية الإنشاد، بل هو مرغوب فيه للترويح عن النفس كما طلب النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي الآن إلى الإنشاد اللي هو الآن بديل عن الغناء. لا شك أن الإنشاد إذا كان يصرف الشباب والشابات عن الغناء الماجن والمعازف الصاخبة وكما هو معلوم، فهذا لا شك أنه بديل طيب، فسهل التحريم، لكن أن توجد بديلا فهذا هو شيء يعني الصعب. بالنسبة للصوت، إذا كان يستخدم أصوات ليست آلات موسيقية وإنما هي آلات كمبيوتر، لكن تطلع صوت هو نفس المعازف كمان أو غيره من المعازف، فالعبرة بالسماع، العبرة بالسماع، فما يستمع له إن كان صوته صوت معازف فهو يأخذ المعازف. ولذلك نقول أنه لا تستخدم هذه الأدوات التي يعني تغير فيها الصوت، وإن لم يكن آلة إلا أنه يخرج صوت هو صوت المعازف، فيكون الإنشاد خاليا من هذه الأصوات، ويكون ممكن أن يستخدموا فيه الدف ومشتقاته، خاصة إذا أنتم مثلا مجموعة أو فرقة في الإنشاد، هذا أمر طيب، أن الإنشاد بالدف هذا يعني محبب في مثل هذه المناسبات الأعراس وغيرها. فهذا الذي نقوله، يعني نشجع الشباب على الإنشاد الملتزم ليكون بديلا عن الإنشاد أو عن الغناء، عفوا عن الغناء، الغناء الماجن. أما الغناء إذا كان غناء شعبيا هذا لا شيء فيه، الغناء الشعبي عموما لا شيء فيه، لأن الغناء الشعبي مشتمل على كلمات مناسبة ويستخدم فيه الدف والطبل وما إلى هذه الأدوات.
جزاكم الله خير. ننتقل إلى سؤال آخر. تقول المستمعة الكريمة في سؤالها، تقول: أود معرفة رأي الدين في هذه المسألة، وهي أن رجل متزوج امرأتين لكنه غير عادل بينهما، أود أن أعرف عقوبة هذا الرجل عند الله سبحانه وتعالى. أرجو أن توضح لنا هذا الأمر وجزاكم الله خيرا.
هذا فعلا مما تشكو منه كثير من النساء اللاتي يعني يتزوج عليهن أزواجهم. الله تبارك وتعالى يقول: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. فاشترط الإسلام هنا على من كان عنده، وهذا فهم الفقهاء من هذه الآية، أن من كان عنده أكثر من زوجة يشترط أن يعدل بينهن، والمقصود هو أن يكون قادرا على الإنفاق والإسكان والمبيت. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين نسائه في كل شيء، في العطية، في المبيت، في النفقة، في كل شيء. وكان يقول: اللهم هذا جهدي فيما أملك، ولا طاقة لي فيما تملك ولا أملك. يعني الأمور القلبية هذه الإنسان يعني معذور فيها، أنه يميل قلبه لهذه أكثر من هذه، هذا أمر قلبي لا يؤاخذ عليه، إنما الذي يؤاخذ عليه هو الإنفاق. وإذا لم يعدل فقد وقع في الظلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وأقبح أنواع الظلم أن يظلم الإنسان زوجته التي عاش معها دهرا مديدا، ثم لما كبرت تزوج عليها وظلمها، ولو ظل يعدل ويضعها في مقامها فهذا الذي ظلم. فورد في الأثر أن الله يسأل العبد عن صحبة ساعة، فكيف بمن كانت في حياته الزوجية سنوات عديدة وأتاه الله منها الولد وكانت له يعني صاحبة وحليلة، فكيف يستحل إذا تزوج عليها أن ينقصها حقها سواء في نفقة أو مبيت أو غيرها. والله تبارك وتعالى يقول: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. فالإفضاء هذا يعني امتزاج بين الزوج وزوجته. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فيعني ليتق الله الأزواج من ظلمهن زوجاتهن. وهذا آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، آخر وصية للنبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء، يعني في الزوجات. ولذلك الفقهاء يعني توسعوا في موضوع العدل، حتى قالوا العدل في القبلة وفي المعاشرة، ولم يجوزوا للشخص أنه يستنفذ قوته وطاقته عند امرأة ويترك الثانية، وفصلوا في هذا الأمر تفصيل، لأن يعني هذا الأمر إن أدى إلى الظلم فقد يعني وقع هذا الزوج في أمر عظيم يسأل عنه يوم القيامة.
جزاكم الله خير. بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، نودعكم على الخير بإذن الله تعالى، متمنين لكم وقتا سعيدا طيبا مباركا بإذن الله تعالى. الآن نختم هذه الحلقة، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا ومرحبا بحضراتكم، ونسعد دائما بطيب متابعتكم. فهذه حلقة جديدة من البرنامج اليومي الوقفة الدينية، والتي من خلالها نعرض بعض ما يصل إلينا من أسئلة واستفسارات على فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي، الذي نرحب به أجمل ترحيب. حياكم الله فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه على ما هداكم للإسلام وجعلكم من أمة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. راقبوه ولا تعصوه، واعلموا أنكم ملاقوه، وعلى أعمالكم محاسبون، وعلى تفريطكم نادمون. نبدأ حلقتنا هذه بالإجابة على السؤال الأول في هذه الحلقة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، تسأل هذه المرأة وتقول: فيما يتعلق بطهارة المرأة، هل للمرأة إذا احتلمت عليها الغسل مثل الرجل، علما بأن بعض النساء يظنون بأن الاغتسال لا يكون إلا في حالة المعاشرة؟ نرجو الإفادة حول هذا الأمر ومعرفة رأي الدين في هذه المسألة، وجزاك الله خيرا.
الجواب في هذا أن الفقهاء متفقون بناء على الأحاديث الواردة في هذا الأمر على أن الاحتلام من موجبات الغسل. يعني أي رجل أو امرأة، لا فرق بين الرجل والمرأة في أنه إذا احتلم أو احتلمت المرأة يجب الغسل. وهذا سواء، طبعا هذا الاحتلام لا يكون إلا في أنه، وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. يعني يجب الغسل بالماء الاستحمام بسبب إنزال الماء الدافق من الرجل أو من المرأة. وبخصوص المرأة، ورد عن أم سليم رضي الله عنها أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة: ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. فقالت: واستحييت من ذلك. قالت: وهل يكون هذا؟ يعني إذا رأت المرأة ذلك فلتغتسل، يعني هل المرأة ترى مثل ما يرى الرجل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إنما الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه. وفي ألفاظ أخرى لهذا الخبر، الشاهد أن هذا الحديث واضح في أن المرأة واجب عليها الغسل إذا رأت مثل ما رأى الرجل، وهذا أمر فطري والنساء كلهن يعرفنه. نعم.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، يقول أو تقول السائلة هنا، تقول: يا فضيلة الشيخ، أريد معرفة هذا الرأي، رأي الدين في هذه المسألة، وهي أننا نحن كنساء نلبس العباءة ولكنها طويلة، وهذه العباءة يعني طبعا يعني يأتي لها من الأرض، أو يعني تسحب معها من الأرض الكثير من الأمور، ويمكن أن يكون فيها نجاسة، ونصلي بها بهذه العباءة في كثير من الأوقات. فهل تعتبر الصلاة صحيحة؟ نرجو الإفادة مأجورا يا فضيلة الشيخ.
لبس العباءة أو الثوب الطويل، وهذا طبعا يخضع للأعراف، بعض البلاد يكون الثوب فعلا طويل، يعني ممكن يكون ربع متر أو أكثر، أو يكون قريبا من الكعب. إذا لبست المرأة الثوب وكان الثوب طويلا مثل العباءة، عباءة تكون طويلة، فيجوز أن تصلي بهذا الثوب أو بهذه العباءة. صحيح هذا الثوب أو هذه العباءة تمس الأرض، وقد يكون في الأرض أشياء غير نظيفة، لكن الآن الطرق يغلب عليها النظافة، خاصة في الأسواق وفي المدن وفي محلات التجارية وغيرها، يعني تكون نظيفة. فمثل ما كان في السابق، كان النساء يمشين في الأرض الترابية، والأرض الترابية ينظف بعضها بعضا، يعني وهي تمشي إذا كان في نجاسة راح تتنظف من الأرض نفسها. الآن ما توجد نجاسة، يعني أو يغلب على الظن أنه ما في نجاسة، لكن إذا علمت المرأة أن هذا المكان فيه نجاسة وما في، يعني المكان كله نجس، مو معهود أن هذا المكان سواء سوق أو غيره تبعا للدولة والبلدة أو القرية قد يكون فيها أوساخ، خاصة في القرى النائية قد يكون فيها مثل هذا الشيء، فهنا يغلب على الظن، فيغلب على الظن هنا أن الثوب أو العباءة تنجست. ففي هذه الحال يجب أن، يعني لما تأتي للصلاة تنزع هذا الثوب وتلبس غيره أو تغسله تنظفه، يعني لأنه غلب على الظن أن يعني ذيل الثوب قد حمل نجاسة، فعليها أن تزيلها بالغسل أو أنها يعني تلبس ثوبا غيره.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول الأخ بعد تقديم التحية والسلام لفضيلتكم، يقول: يا فضيلة الشيخ، أود أن أعرف رأي الدين في هذه المسألة، وهي مسألة الاستنجاء. كنت أستنجى باليمين، ونصحت بأن أستخدم اليد الأخرى، فيقول: هل علي إثم فيما فعلت؟ أرجو توضيح هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
هو من حيث الفعل يجوز أن تستنجي باليد اليمنى مع الكراهة، يعني من قول مع الكراهة يعني المكروه ما يجوز فعله والأولى تركه، فالأولى أن لا تستنجي باليد اليمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه. فهذا النهي ليس نهي تحريم، وإنما نهي كراهة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا على العموم في الرجال، لكنه أيضا يشمل النساء. فالمكروه ما يجوز فعله، لكن الأولى هو أن تترك هذا الشيء. فإذا كنت يعني من فترة تستخدم اليد اليمنى فعليك أن تترك هذا الأمر، لأن اليد اليمنى يعني تتناول فيها الطعام وتسلم فيها على الناس، ويعني عادة تكون في الأمور الشريفة والأمور النظيفة. وإن كان اليد اليسرى تستعين فيها في كل شيء، يعني حتى المصحف تمسك بيدك اليسرى أيضا وأنت تقرأ، فلا شيء في هذا، لكن هو من حيث الاستنجاء، يعني هي اليد إذا غسلت نظفت حتى لو كانت اليمنى، لكن الأولى والأفضل هو يعني أن لا تمس العورة باليد اليمنى، وهذا كان بعض الصحابة ما كان يفعل إلا ذلك، يعني لا يمس عورته إلا بشماله. ومثل ما قلنا هذا الحكم شامل للرجال والنساء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول تقول السائلة: أريد معرفة رأي الدين في هذه المسألة، ما يسمى بحشوة الشعر التي تضعها النساء في الأعراس، وهل حكمها حكم الباروكة، وما حكم الجدائل الصناعية التي توضع كزينة للمرأة في المناسبات؟ نرجو معرفة رأي الدين في هذا الأمر، وجزاكم الله خيرا.
يعني كل ما هو القاعدة أن كل ما هو زينة في عرف الناس، كل ما هو زينة هو جائز بالنسبة للزينة بين النساء، وقد يكون زينة وهو مكروه أحيانا تبعا لنوع هذه الزينة، إذا ورد فيها يعني ما يحرمها أو، فهذه التي تسمى حشوة الرأس هي طبعا من حيث الناحية الجمالية لا جمال فيها، يعني بالذوق العام يعني ما تعطي المنظر الجميل، لأنها يعني تزيل التناسق بين الجسم والرأس والشعر، لكن قد يستسيقها النساء يعني فيما بينهن، فهي يعني لا تدخل في الوصل لأنها ليست شعرا موصولا بشعر، وإنما هي كما تقول حشوة ترفع الشعر، وإنما قد تأخذ حكم الكراهة لشبهها بما ورد في الحديث كأسنمة البخت المائلات، يعني ورد في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم لعن من يفعل ذلك، ومن ضمنها أسنمة البخت المائلات يعني التي ترتفع على الرأس وتميل، فهذا من هذا الجانب هي ليست كذلك لكنها شبيهة بهذا الأمر، ولذلك أخذت الكراهة. وأما الظهور بهذا الأمر بين النساء فيجوز إن استحسنوا هذا الأمر كناحية الذوق، يعني استحسن هذا الأمر فيصبح أمرا يعني في باب الزينة، وهذه يجوز الظهور بها أمام الناس فقط، ولا يجوز الظهور بها أمام غير النساء ما دامت ملفتة للنظر.
جزاك الله خير. بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، نودعكم بمثل ما استقبلناكم من الخير آملين وبإذن الله تعالى أن تكونوا معنا في الحلقات القادمة لنستفيد جميعا من هذا الطرح الطيب المبارك. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح، للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com.